بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول قد تقدم فيما سبق مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه للوجوه التي ذكروها في التفصيل في الحجية في حجية الظواهر بين ظواهر القرآن وبين غيره والقول بعدم حجية ظواهر القرآن، ولكن المصنف رد هذه الأدلة واحدا تلو الآخر والتزم بالقول بحجية الظواهر مطلقا ومنها الظواهر القرآنية. ولكن أراد المصنف التعرض إلى أمر وهو أن الظهور القرآني يكون حجة بحسب القاعدة الأولية، أي إذا كانت الألفاظ القرآنية ظاهرة في المعاني في معانيها إما من جهة الواو وإما من جهة الانصراف أو من جهة الإطلاق ومقدمة، أي ما يكون الظهور له منشأ عقلائي لا بد من القول بحجية. ولكن قد يكون هنالك مانع يوجب الإخلال بالتمسك بالظواهر القرآنية، وذلك المانع هو اختلاف القراءات، فإنه قد تكون بعض الألفاظ تقرأ بقراءات مختلفة، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بها بظاهرها على حجيته أو على استفادة الحكم منها. مثلا في قوله تعالى حتى يطهرن تارة يقرأ بالتخفيف حتى يطهرن، فيكون المراد هو جواز الباط بعد انقطاع الدم، وقد تقرأ بالتجديد حتى يطهرن، فيكون جواز الوضع مشروط بعد الاختصار. ولكن لا يعرف هل أن الذي في الحقيقة حتى يستدل بظاهره هل هو القراءة بالتجديد أم بالتخفيف. حينئذ اختلاف القراءات موجب لاختلاف الحكم، فلا يمكن مع اختلاف القراءات تصحيح الالتزام بحجية الظواهر القرآنية في هذه الآيات القرآنية، هي من آيات الأحكام بالتالي. فحينئذ يقال أنه هاهنا بناء على تواتر هذه القراءات وأن هذه القراءات متواترة، فبالتالي مع عدم التعارض نلتزم ماذا؟ نلتزم بالحجية، ويمكن الاستدلال بهذه القراءة لإثبات الحكم الشرعي إذا كانت ظاهرة فيه، فيكون الظهور حجة حينئذ. إذن الكلام فعلا أنه في أن هذه القراءات متواترة أو لا، وحينئذ لا من حيث أنه هذا يجوز الاستدلال بها أو يجوز القراءة بها أو عدمه، فالكلام يقع حينئذ في مقامات ثلاث أو في جهات ثلاث. أولا خلنا نثبت أن هل هذه القراءات متواترة أم لا، ثم إذا لم نثبت بتواترها هل يجوز الاستدلال بها أو لا يجوز الاستدلال بها. فإذا لم يثبت الاستدلال بها لا يجوز الاستدلال بها، نقول أنه لو فرضنا جواز الاستدلال بها في مقام التعارض ماذا يقتضي؟ إذن الكلام في جهات ثلاث. أما الجهة الأولى وهي هل أن القراءات السبع متواترة أم لا؟ أولا لا ريب ولا إشكال أن القراءات أكثر من سبع، وإنما وقع النزاع في أن نفس هذه القراءات السبع من قرائها السبع متواترة أو غير متواترة، مع العلم كما قلنا أن القراءات أكثر من سبع. ولا ريب أن الذي نبحث عنه أن المراد بالتواتر الذي يترتب عليه الثمرة في المقام، إذا كانت متواترة حينئذ بعد شنو يستدل بها وحينئذ يؤخذ بظاهرها وينتهي المشير زين. فيقال أنه هذا المراد من التواتر الذي نبحث عنه بأن القراءات السبع متواترة أو لا، هو إنما التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله. هل هذه متواترة عن النبي هذه القراءات أم لا؟ أما التواتر عن نفس القراء فهذا لا ينفعنا في المقام، فإن قراءة أقصى ما فيه أن هؤلاء القراء قد قرأوا بها، أما أنها قد ثبتت حينئذ متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله فيكون كلاما منزلا من قبل الله تعالى فلا. ولذلك بعضهم الذي ينكر التواتر في القراءات بالتالي أنه من أدلة القول بتحريف القرآن هو القول بالقراءة السبع، مقتضى القول بالقراءة السبع. على كل حال، إذن الكلام فيما هو المهم في جواز التمسك بها والرجوع إليها هو إثبات التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا أثبتنا التواتر فيجوز الرجوع إليه، أما إذا لم نثبت التواتر حينئذ ننتقل إلى الجهة الثانية في الكلام. إذن الكلام الأول يغنينا، إذا أثبتنا التواتر خلاص لا نحتاج إلى الجهة الثانية، لكنه الكلام في الجهة الثانية على فرض عدم التواتر. أقول أنه على كل حال قد وقع الخلاف في أن هذه القراءات السبع متواترة عن النبي أو لا. ذهب المشهور أو نسب إلى المشهور هو القول بالتواتر، أن هذه القراءات متواترة، كما هو المعروف أن القرآن أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذا هو المعروف، هذا معناه أن نفس القرآن قد نزل على سبعة أحرف. مقتضى هذا القول أن هذه القراءات السبع متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يقول بأن القرآن نزل على سبعة أحرف يلتزم بأن هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله. أقول قد صرح الشهيد الثاني بهذا المعنى حيث قال في المقاصد العلية، شوفوا عبارته، أن كلا من القراءات السبع من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. إذن صرح الشهيد الثاني بأن هذه القراءات السبع متواترة من النبي صلوات الله، وأنها منزلة من قبل الله تعالى بواسطة جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خالف في ذلك شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان، وكذلك الطبرسي في مجمع البيان، بل ذهب جل من يعني جل المتأخرين إلى القول بعدم التواتر، فأنكروا تواتر القراءات السبع. ومما يؤيد أو يشهد على هذا المعنى صحيحة فضيل بن يسار، يقول هكذا العبارة، إنه قال للإمام الصادق سلام الله إن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال كذب أعداء الله، ولكنه نزل بحرف واحد من عند الواحد. فهو هذه الرواية صريحة نص في أن القراءات السبع ليست بمتواترة، وأنه ما نزل على سيدنا على سيد المرسلين إنما هي بحرف واحد قراءة واحدة. ويؤيد هذا المعنى أن القراء في كتبهم قد جعلوا في ضمن القراءات السبع قراءة النبي صلوات الله عليه وآله، فقالوا هذه قراءة فلان، هذه قراءة عاصم، هذه قراءة فلان، وهذه قراءة النبي، فجعلوا قراءة النبي صلى الله عليه وآله في مقابل ماذا؟ القراءات الأخرى، يعني قراءة من سبعة في الحقيقة. هذا يؤيد على أنه ماذا؟ على أن القراءات غير متواترة، إذ لو كانت متواترة لما كان هنالك وجه لتعيين قراءة النبي صلى الله عليه وآله في ضمن هذه القراءة. إلا أن يقال إن أقصى ما في، قد يقال أن المراد من تعيينهم لقراءة النبي صلى الله عليه وآله في مقابل القراءات الأخرى إنما هو قراءته في مقام قراءة القرآن، أي أنه عندما كان يقرأ القرآن يقرأ بهذه القراءة، ولكن هذا لا يكون مانعا على أن الرسول صلوات الله عليه وآله قد صدع بالقراءات الأخرى وماذا وقال بأن هذه قراءات وتقرأ بها، ولكن عند تداوله للقرآن إنما يقرأ بهذه القراءة، ولكن الأعلام قالوا بأن هذا التوجيه بعيد في البيت. فضل.
الرواية تقول القرآن نزل على حرف واحد هي صحيحة، الرواية المشهورة القرآن نزل على سبعة أحرف هذه صحيحة؟
ماكو، ما عندي، أنا ما جبت رواية على ما ذهب، قلت ذهب المشهور إلى أن هذه ما أنا ما بحثت، لأنه هذا البحث مو يعني أنا أطرقه على سبيل الإجمال، لست تحقيق في أنه هذه القراءات السابع وأن القرآن نزل على سبعة أحرف أو أشبه، هذا اللي بيان هذا المعنى أكثر من هذا، أما يعني ما بحثت في هذا المعنى. على كل حال، إذن قد يقال أنه هذا لا ينافي تواتر القراءات على أساس أن هذه القراءة كان يعتمدها الرسول صلوات الله عليه وآله في مقام قراءته للقرآن، لا في شنو أنه تلك لم يصدع بها ولم يقل بأنها منزلة على لسان جبريل. ها إذن من هنا يتبين أنه خلاف وقع بينهم في تواتر القراءات وعدمها، والمصنف رضوان الله تعالى عليه لا يلتزم بتواتر القراءات، بل يقول لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له، قد يكون شاهدا على أنه هذه ليس هنالك رواية في البيت يعني في رواية صحيحة تقتضيها. إذن أثبتنا الآن في الجهة الأولى عدم تواتر القراءات، إذن كيف يستدل بهذه القراءات؟ وهي الجهة الثانية، وهو جواز الاستدلال بهذه القراءات وعدمه مع عدم تواترها، أنها غير متواترة. إذن لابد وأن نقول جواز الاستدلال بهذه القراءات حينئذ مع عدم تواتر هذه القراءات، أي أنها ليست منزلة من قبل الله تعالى، زين، حينئذ القراءة بهذه القراءات السبع أو بغيرها مما يحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك. لابد لكم من دليل تستدلون به، يعني دليل يقام على جواز الاستدلال بهذه القراءات في استفادة الأحكام الشرعية حتى يجوز الاستدلال، وإلا يلزم أنه شنو أن لا يكون الظاهر حجة. إن قلت في الحقيقة أن لنا علما إجماليا بأن في ضمن هذه القراءات السبع قراءة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يكفي في جواز ماذا؟ في جواز ماذا؟ في جواز القراءة، في جواز الاستدلال بها. قلت أن هذا العلم الإجمالي أقصى ما يقتضيه هو اشتباه الحجة بالله حجة، قراءة النبي حجة، قراءة غير النبي غير حجة، في البين لم أعين أي منهما قراءة النبي صلوات الله عليه، فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يقتضي إلا اشتباه الحجة بالله حجة، فلا يمكن الاستدلال بهذه القراءة السبع بعد عدم تواترها إلا إذا أقيم الدليل الخاص على جواز الاستدلال بهذه القراءات السبع. وقد يقال أن ها هنا يمكن إقامة دليلين على جواز الاستدلال بهذه القراءة. الدليل الأول يقول قد وردت الأخبار والروايات عن بيت أهل العصمة أنه في مقام تعارض الأخبار زين يرجع فيها إلى موافقة الكتاب وعدمه، فما وافق الكتاب فخذوه، ما خالف الكتاب فاتركوه. هذه وكذلك قد ورد العرض على الكتاب في أصل حجية الخبر أنه يقال أنه ما وافق ما خالف الكتاب زغرف باطل لم نقل هو أشبه ذلك، مقتضى إطلاق ماذا؟ مقتضى إطلاق أدلة العرض على الكتاب وعدم تخصيصه لقراءة معينة هو العرض لهذه الأخبار على مطلق ماذا؟ على مطلق الكتاب بأي قراءة. فهذا الإطلاق دليل على جواز الاستدلال بالكتاب في ترجيح بعض الأخبار على البعض الآخر، وهذا يكفي في جواز الاستدلال بهذه القراءة في المقام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال أنه قد وردت الروايات، بل وردت روايات وردت الروايات على أنه اقرأوا كما يقرأ الناس، بل بعض الرواة قد قرأ على خلاف ما يقرأ الناس، فنهاهم الإمام سلام الله عليه بهذه القراءة وقال اقرأوا كما يقرأ الناس. فإذا ظهر الحجة سلام الله عليه فيقرأ بقراءة خاصة، هكذا بعض الرواية. إذن قوله فاقرأوا كما يقرأ الناس يدل على جواز الاستدلال بماذا؟ بهذه القراءة، وإلا لما ليس هنالك معنى، لأنه يجوز الإمام سلام الله عليه بأن القراءة إنما تكون على قراءة الناس، فما يقرؤونه الناس أنتم أقرؤوا، لا بد وأن يكون قراءة الناس حجة يستدل به، ولذلك قال اقرأوا كما يقرأ الناس. ولكن في كلا الدليلين نظر. أما بالنسبة إلى الدليل الأول فإن أقصى ما فيه هو التمسك بإطلاق هذه الأخبار الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة على كتاب الله، ولكن قد وردت الروايات والأخبار عن الأئمة عليهم السلام في تبيان قراءة النبي وأنها كانت على الكيفية الفلانية، ثم قد وردت الأخبار أنهم يقرؤون بهذه القراءة وقد بينوها للناس، فبالتالي هذه الأخبار الآمرة بالعرض على الكتاب ليس آمرة بالعرض على الكتاب لمطلق ماذا؟ على مطلق القراءات للكتاب، بل على خصوص ما بينوه من قراءة النبي صلى الله عليه وآله وقراءتهم. فحينئذ بعد هذا البيان لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب، أي أنه وجود ما يصلح للقرينية في عدم جواز شنو؟ في عدم إرادة الإطلاق. ولا ريب ولا إشكال أن الإطلاق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة ومن ضمنها انتفاء القرين على التقييد، فحينئذ نفس العرض لا يقتضي إلا العرض على القراءة التي بينها، فحينئذ لا يمكن التمسك بهذا الدليل. وأما الدليل الثاني فإن غاية ما يستفاد منه أنه يجوز يجوز القراءة بقراءة الناس، يعني يجوز أن تقرأوا بقراءة الناس. وأما جواز الاستدلال بالآيات القرآنية على وفق القراءات السابقة فليس الأمر كذلك في إثبات الأحكام الشرعية، إذ لا ملازمة بين جواز قراءة القرآن على نحوين وبين الاستدلال بالقرآن على وفق قراءة في استفادة الحكم الشرعي، ماكو منازع بينهم. أقصى ما فيه أنه يجوز ماذا؟ يجوز أن تقرأوا بقراءة الناس. أما أنه في مقام إثبات الأحكام الشرعية أنه يجوز الاستدلال بهذه القراءات فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذن لا ملازمة بين جواز القراءة وبين ماذا؟ وبين جواز الاستدلال. إذن هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة في المقام يقال أنه لو قلنا فرضا بجواز الاستدلال بالقراءات السبع وفي المقام كما في موردنا الذي مثلنا له قراءة تدل على استفاء على جواز الواقع
قبل الغسل، وقراءة أخرى تدل على عدم جواز الوضوء إلا بعد الغسل. فإذا تعارضت هاتين القراءتين التي يجوز الاستدلال، قراءة مثلا عاصم تقتضي مثلا بالتجديد، فبالتالي لا بد وأن يكون بعد الغسل، قراءة مثلا وارش أنه تقتضي شنو عدم التجديد والتخفيف، وبالتالي يدل على جواز الواط قبل الغسل وبعد النقاء من الدم، حينئذ أي القراءتين مقدمة في مقام التعارض؟ القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ إذا تعارضت قراءتين كل منهما يستفاد حكما غير الحكم المستفاد من القراءة الأخرى، في مقام المعارضة ماذا يقتضي؟ لا ريب ولا إشكال أن القاعدة الأولية في التعارض هو ماذا؟ هو التصاعد، ولكن لا مطلقا. هذا إذا قلنا أن المجعول في باب الحجية، لأن هذا يجوز استدلال حجة، هذه القراءة حجة، أن المجعول في باب الحجية هو الطريقية أو جعل المنجزية والمعذرية أو جعل الحكم الطريقي المماثل. وأما إذا قلنا بالسببية فالقاعدة تقتضي التخيير، القاعدة الأولية تقتضي التخيير على أساس أن الحكم المماثل النفسي المجعول على طبق مؤدى الإمارة مما فيه المصلحة، فحينئذ لا يمكن أن نقول بتساقط كلا المصلحتين، بل نأخذ بأحد المصلحتين، وهذا مقتضاه ماذا؟ التخيير. إذن المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أنه إذا قلنا بالطريقية في باب الحجية فالقاعدة الثابتة في المقام وماذا؟ والتساقط. إذا قلنا بالسببية فالقاعدة الأولية هي التخيير، نلتزم ماذا؟ نلتزم بالتخيير. لكن نقول إذا قلنا بالطريقية، إذا قلنا بالطريقية هل هنالك قاعدة ثانوية في البين تقتضي التخيير بعد أن كانت القاعدة الأولية تقتضي التساقط؟ هل هنالك قاعدة ثانوية تقتضي التخيير مطلقا أو التخيير مع فقدان المرجح؟ فلو كان هنالك مرجح فلا بد من ترجيح ذي المزية على غيره، هل هنالك قاعدة أو لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إن وجود قاعدة ثانوية مبني على تعميم القاعدة الثانوية الواردة في باب أخبار المتعارضة. في باب الأخبار المتعارضة إذا قلنا أن القاعدة الأولية هو التساقط، ولكن دلت الأخبار على أن هنالك قاعدة ثانية، وهو أنه مع وجود مزيتين في أحد الخبرين على الآخر بحيث يصرف الريبة من أحدهما للآخر من جهة العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، فحينئذ ذي المزية يجعل الريبة في مخالفة الواقع في شنو؟ في الفاقد للمزية. هذه الأخبار الآمرة بالأخذ بالمزية مع وجود المرجح أو بالتخيير مع عدم ورود المرجح إنما هي واردة في خصوص الأخبار المتعارضة. فإذا قلنا بوجود قاعدة ثانوية فلا بد من ماذا؟ من أن نعمم ونلغي خصوصية الخبرين إلى مطلق الإمارات الغير العلمية، ما إذا تعارض إجماعين أو تعارض شهرتين أو تعارضت آيتين أو تعارضت قراءتين، هذه أمارات غير علمية، الروايات الواردة في إثبات قاعدة ثانية، وإنما هي واردة في الأخبار، فلا بد في الأخبار أي في بعض الطرق العلمية إثبات وجود قاعدة ثانوية في المقام، وهو في القراءات أنه مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط على القول بالطريقة. إثبات قاعدة ثانوية لا بد من القول بأن ما ورد من الأخبار على إثبات قاعدة ثانوية. هناك إما التخيير مطلقا أو التخيير مع فقدان المرجح، نعممها إلى مطلق الإمارة غير العلمية لا خصوص الأخبار، فحينئذ لا بد من إلغاء الخصوصية بملاك تنقيح ماذا؟ بملاك تنقيح المناط. بهذا الملاك لابد شنو نقول؟ بتنقيح المناط نوسع دائرة القاعدة الثانوية لتشمل شنو؟ باقي الأمارات الغير العلمية، وحينئذ يمكن لنا إثبات ماذا؟ إثبات هذه القاعدة الثانوية على القول بالطريقية، إما أن نقول بالتخيير أو بالترجيح أو بالتخيير مع فقدان المرجح، ولكن تنقيح المناط لا بد من القطع بعدم الخصوصية. وهذا من أين لنا أن نستظهره؟ من هذه الأخبار وياي. فبالتالي ليس هنا في القراءتين أو في الإجماعين أو في غيرهما وجود قاعدة ثانوية في البيت. وبالتالي يقول المصنف يتبين، لأنه هذا في مقام، ترى المصنف في هذا الجزء هو عبارة عيال على شيخنا الأنصاري فهو ناظر، فحينئذ يكون ما ذكره شيخنا الأنصاري في ضمن هذا البحث من أنه القول بترجيح ذي المزية أو التخيير ليس كلاما صحيحا على الإطلاق، لا بد من أنه مبني على تعميم وإثبات القاعدة الثانية، وهذا لا يتم إلا بتنقيح المناط وهو القطع بعدم الخصوصية في ضمن شنو؟ في باب الأخبار المتعارضة، وهذا مما لا يمكن الالتزام. فبالتالي مقتضى القاعدة الأولية على القول بالطريقية هو تساقط كلا القراءتين. ففي مثالنا وهو أنه بالنسبة إلى المرأة الحائض التي طهرت من الدم ولم تختسل، هل يجوز وضعها أو لا يجوز وضعها؟ حينئذ نقول بعد التساقط إما نرجع إلى عموم العام أو نرجع إلى الأصل العملي، يعني عندنا أصل فوقاني وهو أصل لفظي أو نرجع إلى الأصل العملي، وهذا يختلف باختلاف المقامات. ففي مثالنا هذا وقع عندهم نزاع على أساس قاعدة عامة عندهم، إذا ورد عام ثم ورد مخصص في بعض الأزمنة ثم شك في الزمان الثاني غير المخصص، هل هذا الزمان الثاني يرجع به إلى حكم المخصص أو يرجع به إلى حكم عام؟ ففي موردنا نعلم بأنه في الزمان الأول، وفي الزمان الأول المرأة الحائض لا يجوز وضعها، في الزمان الثاني وهو زمان النقاء نشك في أنه يجوز وضعها أو لا. إما أن نستصحب حكما مخصص فنقول كان يحرم وضعها، والآن نشك فنستصحب حكما مخصص، أو لا نقول أنه ورد عندنا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئة له عموم أزماني في جواز وطء المرأة خرج منه بعض الأزمنة وهو زمان ماذا؟ طرو الحيض. ففي الزمان الثاني وهو زمان انتفاء الحيض حينئذ نرجع إلى عموم العام وهو جواز الوطء. فها هنا هو وقع عندهم نزاع، نرجع إلى حكم المخصص في الزمان الثاني أو نرجع إلى عموم العام باعتبار أنه ماذا؟ أنه خصص في بعض الأزمنة. هذا هو القدر المتيقن من التخصيص. في الزمان الثاني شك في التخصيص الزائد، فإذا كان شك في التخصيص الزائد نرجع به إلى عموم العام. واضح؟ ولهم خلاف في المسألة أن الزمان أخذ ظرفا لو أخذ قيدا. إذا أخذ مثلا قيدا نقول برجوع إلى حكم العام، إذا أخذ ظرفا نرجع به إلى حكم إلى حكم المخصص وأشباه ذلك. واضح؟ أنه هذا العموم عموم بلحاظ الطبيعة، لو عموم انحلالي بلحاظ الأفراد أو بلحاظ الطبيعة خلاف عنه. إذا كان بلحاظ الأفراد يعني ينحل لكل فرد فارد حكم يخصه، وبالتالي هذا الحكم هذه القطعة معلومة الحرمة، هذه القطعة مشكوكة الحرمة، فيأتي حكم عام بالنسبة له. أو لا، أن الطبيعة منطبقة على الأفراد فحينئذ نستصحب حكم المخصص وأشبه ذلك. وبالتالي مع عدم إمكان لا الرجوع إلى عموم العام أو لا إلى حكم المخصص أي الاستصحاب، نرجع إلى الأصل الآخر وهو البراءة في البين بالنسبة إلى حرمة الواط. ولكن هذا يختلف باختلاف المقامات. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حجية ظواهر الكتاب. قال ثم أن التحقيق، ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور. مرة اختلاف في القراءة ما يوجب اختلاف في الظهور، هذا بعد خلاص نستدل به زين. بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرنا أو يطهرنا يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن. ولذلك قلنا أنه هل ورد القرآن بهذا أو ورد لا، قلنا بالتواتر. معنى شنو؟ أن هذا كله قرآن بعد مون أنه يدور الآن بين الإحراز وعدمه. جيد. لعدم إحراز ما هو القرآن. ولذلك قلنا أن الذي يقول بالقراءة السبع لابد أن يقول ماذا؟ لابد أن يكون وعدم تواترها من النبي، لابد أن هو قول بالتحريف لعدم إحراز ما هو القرآن. بعد ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها وإن نسب إلى المشهور، هذه المقامات الثلاث، وإن نسب إلى المشهور تواتر هذه القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، لكنه مما لا أصل له، وإنما الثابت هذا في الحقيقة جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما، أي بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال كما لا يخفى، لأن جواز الاستدلال لا بد وأن يكون مبني إما على التواتر أو قيام دليل خاص وكلاهما مفقود. ولو فرضنا وهو شنو الجهة الثالثة، ولو فرضنا جواز الاستدلال بهذه القراءات أو بغيرها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها كما عليه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية، هذا الأصل الأولي، والتخيير بينها على السببية. أكو ترجيح بعد؟ ملاحظة ترجيح أكو؟ لأنه على الطريقية تساقط، على ماذا؟ على السببية تخير، بعد وين الترجيح؟ نعم نقول بالترجيح أي قاعدة ثانوية على فرض التعميم. قال نعم مع عدم الدليل على الترجيح، هو هذا مع عدم الدليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، هذا مختص، القاعدة الثانوية مختصة بخصوص الأخبار، ولم يرد التعميم، ما عندي دليل على تعميمي في مطلق الأمارة الغير العلمية أن يرجح ذي المزية على غيرها. طبعا عند المتأخرين القائلين بعدم تعبدية هذه المرجعات على أساس بناء العقلاء بالأخذ بذي المزية في مقام، هذا إنما يجرو بناءهم العقلاء على شنو؟ الأخذ بكل مزية لكل طريق، إذا تعارضا طريقين لا يختصونه بخصوص الأخبار. هذه في الحقيقة الأمور التي ذكروها كما عليه السيد الله يحفظه، أنه هذه المرجحات الشهرة، موافقة الكتاب ومخالفة العامة وإشباه ذلك. يقول هذه من باب المثال، من باب المصداق، وإلا هو مقامه في الحقيقة الإمام يريد أن يبين، أن يرشد إلى ذلك البناء العقلائي على الأخذ بذي المزيات، وبحيث تصرف الريبة من أحدهما إلى الآخر. إذا كان كذلك نقول بناء العقلائي مو فقط في الأمارات التي هي الأخبار، بل في مطلق الأمارات المتعارضة عندهم هذا البناء، واضح؟ فنعممه حينئذ. فلا بد حينئذ بعد شنو؟ بعد عدم ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى لتساقطهما، فلا بد حينئذ ما عندي كتاب، ما عندي دليل كتابي، لأنه القراءة ساقطة بعد عن الاعتبار، فما يمكن الاستدلال بالكتاب على الحكم الشرعي. فنجي نقول ما عندي أنا أخبار بعد منين وكلامنا في هذا، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل العملي أو العموم حسب اختلاف المقامات عندهم. هذا تمام الكلام في المقام الفصل الثاني إن شاء الله يوم السبت القادم.